أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله تساءلون به وأرحامكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشعبي البخاري رحمه الله تعالى أول كتاب إليه المصلي يناجي ربه عز وجل. هذا إشارة إلى أن من آداب الصلاة أو المصلي أن يتخيل أن يصور نفسه أو يحقق أنه يناجي الله سبحانه وتعالى الذي يناجيه ويخاطبه ويتلو كلامه ثم يسجد له ويركع له ويدعوه ويتضرع إليه هو الله سبحانه وتعالى، فإن كامل الخشوع كامل التوجه على الله سبحانه وتعالى بآداب واحترام وخشوع. وبالسند متصق على حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه وتحت قدمه أو تحت قدمه. وقال شعبة لا يرزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره. وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرزق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. قال رحمه الله تعالى مسلم إبراهيم أكابر شيوخ البخاري قال حدثنا هشام أبي عبد الله الدستوائي أو الدستوائي نسبة إلى دستواء كرة من كرة الأهواز كان يجلو منها ثياب فنسب إليها ومن الطبقة السابعة عن قتادة قتادة جعامة أبو السيد والسدسي من الرابعة عن أنس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل أنه من رباعيات مصنف رحمه الله تعالى وهو وإن كان له ثلاثيات حديثة ولكن رباعيات كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه فلا يسيرن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. عن يمينه فقد علله في حديث آخر عن يمينه ملك الذي يكتب خيره يكون عن يمينه فإذا تفل يقع فهذا سوء واجب ولذلك لا ينبغي أن يبصق عن يمينه. وقال سعيد أبي عروبة عن قتادة معلق هنا وقد وصله عن قتادة وطريقه موصول من حبان لا يفل قدامه أو بين أو قال بين يديه قدامه وبين يديه معناه واحد إنما أو الشك من الراوي ولكن عن يساره لأن يساره خال عن الملك ظاهر. ولماذا؟ لأن ملك اليمين لأن ملك اليسار كما قال بعض أهل العلم يتحول إلى اليمين لأنه لا يجد في الصلاة لأنه يكون بعيدا بل صرح في رواية أنه موقف للقرين الشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة ربه أمامه وعن يمينه ملكه وعن يساره قرينه مع ذلك أن الشيطان الملك الآخر يكون بعيدا عنه فلا يصيبه فإذا بصق يبطرين الشيطان. قال ولكن عن يساره أو تحت قدمي. وقال شعبته وهذا أو تحت قدميه عندكم إيه بين يديه شك من الراوي قدامه بين يديه. وقال شعبة عن قتادة وهذا طريق موصولة عند مصنف ما تقدم عن آدم له لا يرزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتتبدني. وقال حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن بدنه. هذا كله تعليم لآداب الصلاة ومن آداب الصلاة يكون نفقه فينبغي أن يكون على أكمل حال وأتم آداب وخشوع وذلك لأن كما لما رأى نخامة في قبلة المسجد علم أن الذي تنخم في قبلة المسجد لابد أن يكون إنه تنخم وهو يصلي أو يحب أحدكم أن يزق في وجهه أو قريبا من هذا المعنى فدل على أن عادة أن الإنسان إذا بزق أو بصق في وجه إنسان يستحقر يحقره ويستهزئ به ويتحكم في الأخلاق لا ينبغي لمصلي أن يفعلها. هذه الصفة لماذا؟ لأنه في غاية من أكمل الأحوال وهو مناجاة ربي سبحانه وتعالى ومن أداب كذلك. ولذلك في حديث آخر إن رجلا كان يصلي بقوم في وجه القبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم مرة ثانية، فلما أراد أن يصلي أمسكوا وقالوا لا لا تصلي بنا، هذا إمامكم، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم عزل. فجاء إليه فقال إنك آذيت الله ورسوله، لأن يعني خطير هذا على ذنب، يعني ما هو ذنب هين، فمنعه أن ينبغي للمصلي أن لا يلعب بصلاته أو يتهاون في شأن صلاته، لأن البصاقة هو مستهتر أو متهاون بشأن الصلاة، فيكون الإنسان إذا بدره ذلك أو علم يأخذ بطرف ثوبه ويبصق عليه ويضم هكذا يدلوك، فإذا تضايق عن ذلك وليس عنده منديل أو ما إلى ذلك فإنه يبصق عن يمين عن يساره أو تحت. لا ولا 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 صندوق المخالة إلى آخره، أمامه لا يهزم، إنما يحتال أن يكون ذلك يقع عن يساره إذا لم يكن عند يساره، أو يأخذ نعله ويدركها بعض البعض أو منديل وما إلى ذلك، وهذا آدم لا ينبغي ذنبي لا إذا كان أمامه لا. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله صلى الله عليه وسلم قال أدل في السجود ولا يبسط ذراعيه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربعه بالشعر. حفص بن عمر هو الحوضي، هذا من أكابر الشيخ البخاري الحوضي، وهذا عن شعبة وغيره. قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا بصري بن ثقة، ولكنه قال إنه عاب عليه أنه كان يحدث بالأجرة، هذا حفص. قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه كان في السجود عبارة عن مجافاة البطن عن الفخذين والعضد، ليس المراد اعتدال في الركوع، بينهما فرق. الاعتدال في الركوع أن يبسط ظهره ويعدل رأسه بعجزه، يكون مستويا مرة، لا يكون كذا ولا يكون كذا كما يفعل بعض الناس، ولا يكون كما يفعل بعض الناس، بحيث لو وضع عليه كأس هذه ما تحركت عنه، لأن كثيرا من الناس إذا رأينا لو وضعنا عليه هذه على طول تستطيع، لماذا؟ لأنه معتدل أمر واجب في الركوع هكذا. وهذه الصفة لو أتيت بها في السجود لكنت مخالفا، لأن السجود الاعتدال في السجود ماذا؟ أن تسجد بين يديك، تضع يديك ربيك أو حذاء أو فرد أو مرة كذا، ثم ترفع ظهرك بحيث أنه بطنك يكون مرتفعا عن فخذيك، لأن كثيرا من الناس عكلا متكاسف، وتبسط وتبعد جنبيك عن عضديك عن جنبيك، وهذا أيضا كثير يتساهل به كسلان، وكذلك أيضا لا تضعه. فهذه كلها معنى الاعتدال في السجود، وهذا خلاف في الركوع، وإن كان يعني في إبعاد العضدين يعني معنى واحد، ولكن في البسط يختلف، لأنه إذا بسط ظهره في السجود سيكون ملصقه بفخذه. فالحاصل أن هذه ورد الأمر بها، اعتدلوا في السجود. قال بعده يبسط ذراعه، كثير من الناس مثلا يضع كذا، وهذا هو شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، الكلب يضع يده هكذا، وهذا ممنوع في السجود، لا بد ترفعه. قال وإذا بسط فلا يبسطن بين يديه ولا عن يمينه، فإذا بسط بين يديه فإنه يستخف أو يكون يتعاون برده سبحانه وتعالى. والحديث مطابق. رحمه الله تعالى باب الإبرار بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى ابن عمر عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر في جهنم. هذا باب الأمر بالإبرار بشدة الحر، يعني أداء الصلاة أداؤها بأتم الخشوع، وإذا الحر شديدا لا يستطيع هي بأتم الخشوع، لأن حرارة المكان الذي يصير يعني هذه تؤثر فيه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير تبرد الجو قليلا، يعني ما هو يعني حتى يفوت، إنما مراده يهدأ ويوجد للظل للحيطان ظل يستظلوا يحبون ويرجعون ويعودون. فمعنى ذا أول الوقت المستحب في أيام الحرب أداء الصلاة في أول وقتها مأمور به وله الفضل العظيم، لكن هذا عبارة عن أول الوقت المستحب شرعا. فإذا كان أيام الحرب يكون ماذا؟ يكون أول وقتها المستحب دخول الإبراج، دخول لوقت، فلو قدمها قبل ذلك يكون مخالفا لهذا الفضل أو يحرم هذا الفضل. الحارث قال حدثنا أيوب سليمان، هذا ولد سليمان بلال، يروي عنه أحيانا بواسطة، كثيرا بواسطة، أحيانا بواسطة، لكن هنا روى عنه بواسطة. قال حدثنا أبو بكر وأبي أويس، هذا أخو إسماعيل ابن أبي أويس، أكبر منه وأوثق منه، خير من كنيته أكثر من اسمه واسمه عبد الله الخالد أيوب، هذا تلميذه. قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز يعني وغير سلمة بن عبد الرحمن كما يقول فيما أظن. قال صاحب الفتح ما فني إنما ظن، هذا ظن نعيم في مستخرج من سليمان فلم يقل فيه غيره، والإسناد على كل حال ما عرف غيره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع، هذا معطوف على الأعرج، ونافع بالرفع عطن على الأعرج قال ابن كيسان النافع، يعني إن صالح عملك شيخين أحدهما أنه موزى الأعرج عن ماذا؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والثاني ابن كيسان نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما أي أبا هريرة حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهما أبا هريرة بن عمر حدث أي حدث من حدث صالح بن كيسان إذا نقدره إيش؟ حدثاه أي حدثا، من هما؟ الفاعل ضمير يعود إلى اثنين، أبو هريرة إلى أبي هريرة وعبد الله بن عمر، والضمير المنصوب يعود إلى مقدر من حدث لحد، وهما اثنان، من هذه هي من الثمن تحتوي ومن وما وألف تساوي ما ذكر وألف تساوي من ذكر ما ذكر ما تقدم كله مفرد مذكر وجمعه مفرد مؤنثة ومثنها وجمعها ستة، من هذه بمفردها تصله لهذا، تصله لاثنين مذكرين مؤنثين ولثلاثة مذكرين مؤنثين وهكذا يعني. فإذا من حدثاه فمن حدث صالحا وهما اثنان، من هما؟ أرجو عبد الرحمن الأعرج ويش ومولى نافع مولى عبد الله بن عمر، إذن لأن قائلا يقول حدثاه اثنان، ضمير الاستثنيان حدث الفاعل ضمير أبي هريرة وابن عمر، طيب وكذلك المفعول اثنان وهما أرجو ونافع، إذا لماذا أفرجه؟ نقول بتأويله بمن من حد، ويحتمل أن يكون الضمير أنهما أرج ونافع، أيضا احتمال أن الأرج ونافع أي صالح بن كيسان عن شيخيهما بذلك، يعني معناه يحتمل أن يكون ما ليس لأبي هريرة وابن عمر وإنما لعبد الرحمن وإيش ونافع، حد ضمير منصوب على صالح أي آخي ذيني حدث، يعني ووقع رواية إسماعيل أنهما حدثا بغير ضمير فلا يحتاج إلى تقدير مجموعة تفضل حدثا ما في حدثاه يكون إيه أبو هريرة أبو عمر رضي الله تعالى عنه، حدثاه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بالصلاة عن الصلاة، رواية بالصلاة إذا اشتد الحر من فجر، فإن شدة الحر أي الفور التعليل لأن شحي جهنم أي نفسها، وكما ذكر في حديث آخر أنها قالت يا رب أكل بعلي بنفسين، فهو أشد ما تجدونه من الزمهرير برد يكون من جهنم، إذن في ذلك الوقت نهي عن الصلاة أمرا من الشارع. بعض أهل العلم مثلا يقول سؤال الصلاة رحمة ويغلق بها ويطفئ بها نار الغضب، نار غضب الله ونار لماذا؟ بل المناسب في مثل ذلك الوقت الصلاة من حر جهنم، فالجواب عن هذا الشارع إذا أمر بشيء إلا الامتثال به، ونظير ذلك ما أهوال يوم القيامة الموقف يستشفعون بهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده وإني كذا وكذا، ما تكون إلا في مثل هذا الموقف، لكن تبرأوا قالوا أي هنا المواجهة بالشفاعات لا تليق، لا تليق ما ذلك وهم ذلك، إلا أنه في مثل ذلك في عند الشداد كذا، فإلا بتوجيه من الشارع، فإذا وجه وقال فعلوا كذا في هذا الوقت نقبل، وإلا إذا قال لا تفعلوا ننكف ونترك ذلك حتى يذهب ذلك الغضب أو شداد الحر. لكنه في شدات الشداد برد ما جاء نهي عن ذلك. فأبردوا عن الصلاة بينهم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي الفيح معناه فيح جهنم أي من تنفسها، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهاج الحر في الأرض من وهاج جهنم حقيقة، وقيل هو من مجاز الصيف الأول، أي كأنه نار جهنم في العرض والأول أولى، وفي اشتقت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين وسيأتي البعث فيه. وفي السند المتفق قال أخبرنا أشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن يقيني أنه سمع زيدنا وابن عن أبي ذر رضي الله تعالى أنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أبرد، فقال أبرد أو قال انتظر انتظر، وقال جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا أولا. إسناده محمد بن بشار، هذا ابن بشار هو محمد بن بشار البصري ستة أو تسعة، التسعة الذين أخذهم أصحاب الأصول بالأواسطة. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله أيضا، قال حدثنا شعبة ربيع شعبة هو أخذه لازمه 20 سنة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن المهاجر أبي الحسن، المهاجر أبو الحسن عن المهاجر أبي الحسن ماذا؟ قال عن زيد بن سعد أنه سمع زيد بن وهب عن أبي الذر رضي الله تعالى عنه جندب بن جنادة الصحابي المعروف أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال كما سيأتي الظهر، أي أراد أن يؤذن، أذن مؤذن معناه أراد، وليس المراد أنه أذن بفعل. قل له يا مشايخ فكر عبره تصدق ايش كبر صابونه اسود اللون ايوه عين هذا ولا كاف باء عين 760 به فريق. قال رحمه الله تعالى ما في عندنا، قال رحمه الله فقال ابرد معناه في البرد، أو قال انتظر شكو من الرعو، قال شدة الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيأتوا، أي أخره نافع التلول جمع تلي، وهو رأي الجبال الصغير حصل لها ظل الناس يذهبون ويمشون، وهذا معناه في السفر، كان في السفر. وفي رد على الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يشترط شروطا لله ألا يكونوا مثلا في السفر مجتمعين في محل واحد فليس لهم إبراد، وهذا الحديث يرد على ذلك لأنهم كانوا في محل واحد مجتمع، وأراد المؤذن أن يؤذن فعلى أن الإبرادة لا يخص قوما ينتابونه من بعيد، لا بل لو كانوا جيران المسجد لابد أن يدخل في البرد. قال رحمه الله تعالى المهاجر اسم المهاجر، الآلف واللام فيه للمح صفة كما في العباس، وقد يكون مسلوبا بالليل، ماذا قال مالك؟ الحرف تعليم للنعو اللام فقط، فنمط عرفت في علامي عليه دخل هذا مشي، وقبل علامي عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذف سيان، هذا ما هو بصيغة اسم الفاعل علم، ودخول ال عليه للمح الاصلي وسيأتي في باب الذي بعده بغير عليه ولا. قال ماذا بالسند حديثنا عن من الزوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شر حر في جهنم، واشتكت فقالت يا ربي أكل بعضا فأذن لها بنفسي نفس في صيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهر. أولا هذا الحديث كان علي بن عبد الله بن عبد الله أبو الحسن المديني البصري، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة محمد المكي كفي الأصل الطبقة الثامنة، قال حفظناه أي هذا الحديث من الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب، فيه رواية من لطائفه برواية تابعي عن تابعي، وفيه سعيد بن المسيب أحد فقهاء السبعة، وكذلك أيضا أبو هريرة من المخبرين السبعة هذا من لطائفه. قال عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبرد الصلاة فإن شدة الحر، هذا مرة تفسيره. قال واشتكت النار، هذا الحديث مكمل وأما الرقم الذي تجدونه قبله فهذا من الأخطاء، لأن هذا التركيب إشك بعيث أنه أدخلوه في برامج وفي معجم المفارس وغيره ومشوا عنا إلى إن كانوا خطأ. مثل هذا مثلا يقول عدد أحاديث البخاري 1000 كم آلاف، ويذكر الحديث الواحد حديثين يعطيه رقمين، الرقم الأول 36 بعد 500، والرقم الثاني 500، وحديث واحد 6 لأنه ليس حديثا آخر، وهو ساقه البخاري بسند واحد وجعله متنه لهذا السند، ومثل هذا لا ينفع مستقيما وهذا أخطاء وفعل. فبناء على ذلك فترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ليس إحن، وليس الخلاصة الذي يذكر في آخره عدد أحاديث البخاري كذا، هذا غلط. أم يعني مثل هذا لا يعد حديثا إنما هو حديث واحد، كل فكرة وجدها يجعلها رقم مستقيم، هذا خطأ. قال واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض بعض، على حقيقته إنها ما لا يأكل لا، بل جعل كلمته ودعته أن يخفف عنها، فأذينا فصل الصيف حتى لا يعني حتى لا تتضايق ولا يتضرر بعضها ببعض في السنة مرتين، فسبب يعني اشتداد الحر واشتداد الشتاء البرد، فهو أشد ما تجدون الحر وأشد من الزمهرير يعني البرد، فسبب في الأمر بالتخفيف، والتخفيف جاء بشدة الحر لا بشدة البرد، لأن شدة البرد يعني ما يرسي على هذا، مثلا لو يعني بدأنا مثلا شدة الحر في الظهر كذا فلا يزداد البرد ولا يعني يخف. باب الإبراد بالظهر في السفر، هذا الشافعي ومن قال بقوله، وهو أنه لا يشرع في السفر إذا كانوا جماعة متحد العلم وينهم. حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا عن أبي سعيد أنه قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أبريد بن فيان ويحيى أبو عوانة عمش بي عمر بن حفص، حفص البصري تقدم نقل باسمه حفص بن عمر، وهذا عمر بن حفص، حفص عمر ابن حفص عمر بن حفص، هذا عمر بن حفص ذاك حفص بن عمر، عمر بن حفص، حفص بن غياث بن الطلق أبو معاوية النخعي هذا قاضي الكوفة. قال حدثنا عمش سليمان مهران قال حدثنا أبو صالح ذكوان سليمان زي سعيد والخدري سعد بن مالك السنان الصغير صحابي بن صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله إلى آخر الحديث. وشبعه سفيان ويحيى، سفيان هو الثوري، تابعه أي تابع حفص، حفص الغيار الضمير تابعه أي تابع حفصا سفيان الثوري ويحيى القطاع وأبو عوانة والضحر بن عبد الله اليشكري كلهم عن الأعمش بهذا الاسم. قرب السند المتصل يقول في السفر، هذا فيه إشارة أراد بهذه الترجمة أن الإبراد، لكن محل ذلك ما إذا كان مسافر نازلا، أما إذا كان سائرا أو لا أو ففيه جمع التقديم ما سيأتي بابه، يعني ذاك لا يدخل في هذا، يعني ذاك إذا كان يسير بدلا من أن يؤخر وينتظر ويتعطل طريقه يجمع جمع، إذا كان يعني نجا من انتظار، أما إذا كان نازلا فإنه يتضل ذلك أمر بالإبراد، وأما المسافر الذي يسير على جناح السفر فهذا لا عليه هذا. قال حدثنا آدم بن أبي أس قال حدثنا مهاجر أبو الحسن أولاد بني تيمية الله قال سمع بذر الغفاري رضوان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد مؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فئة الطلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر في جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتبيأ ويتميل. السند أدم أبي إياس أبو إياس اختلف في اسمه عبد الرحمن قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا مهاجر تقدم والكوفي ثقة من الطبقة الرابعة أبو الحسن مولى بني تيمية قال حدث قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه جند مهدا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. في السابقة ما بين أنه في سفر، وهذه هذا هو يعني الذي يحدو المحدثين بجمع الألفاظ المختلفة، لأن حديثا واحدا يروى بأساليب مختلفة ففي جمع طرقها الزائد من الناقص. مثلا الرواية السابقة هي حديث أبي ذر عن زيد بن وهب قال ماذا، فلما جاء في الرواية بينت أن ذلك كان في السفر، فدل زيادة أحكام في حاضر ربما يخاصم الإبرادة في السفر لأنه قال يعني أذر أخر الظهر وهو في الحاضر، فدلت هذه الرواية أن ذلك كان في السفر. وزيد على ذلك هناك قال صلى الله عليه وسلم فلما جاءت هذه الرواية قالت ماذا، أراد مؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن. إذن التفسير هناك أذن يعني أنه قال الأبري لا، بل هذه الرواية فسرت ذلك. وابن المديني لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فالحديث المحدثون يعدون الحديث بهذا الطريق، يجمعون طرق المحدثين لمسند واحد لصحابي واحد كسندها ومتنها يقابلونها، فيظهر لهم ما دخله من التغيير من الزيادة، يقولون طريق فلان معلول لماذا أحكى وهو خالف وفلان هو متابع فلان معلول، هذا في علم. وكذلك في متن يقول فيه نكاح كذا لفظة كذا وهذه تنافي كذا وكذا، ورواها الآخرون بحذفها منكرة في طريق فلان. هذا الذي يحدث محدثنا على تتبع طرق الشخص الواحد، بحيث أنهم جمع في جمع طرق شخص واحد، جزء في رواية العمش، في رواية شعبة عن فلان، في رواية السفيان عن فلان. لماذا؟ لأن بهذا واختص محمد بن يحيى الزهري يقال له الزهري، هما ما بينه وبين الزهري نسب قريشي، وإن عناية بتتبع أحاديث الزهري وسمى الزهريات، فجمعها بمؤلف واحد واستفاد منه الناس شرقا ومغربا بأحاديث الزهري الزهري هذا، فقالوا له الزهري بهذا المعنى، لأنه جمع أحاديث الزهري واستفاد الناس بجمعها، ماذا الزائد وما الناقص وما كذا والآخر. فهنا قال لنا بين لنا فيما سبق، وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن، استفدناه للرواية الثانية، أراد المؤذن أن يؤذن للظهر، وقلنا إنه بلا، وسيأتي ذلك أيضا في رواية أخرى لا أن يؤذن. إذا المبهم في هذا وفي الرواية السابقة تبين بتلك الرواية أنه فلان. وهذه ميزة الحفيظ بن حجر في كتاب هذا، لا سابق له ولا لاحق، كل من أتى بعده يستفيد من كتابه، سواء كان معاديا له يستفيد منه وكذا أو مصافيا مصادقا له كمثل أنا، يعني كلنا نستفيد منه ونسلك هذا الطريق، ويفيدنا بأن نرجع، لأنه بكثير من المواطن نرى في خلق إما من النسخة وإما من اختصاره هو، فنرجع إلى الأصل الذي أشهد ونستفيد ماذا نقص. لذلك نص السقاوي كتاب شيخنا يمتاز بهذا في جمع طرق ما أورده البخاري في محل واحد، يقول في مستخرج فلان وفي الإسماعيلية وفي كذا زيادتين إنك خلالها قصدنا البخاري من رواية البخاري حتى نفهم معناه صحيح. فهذا لم يصل ذلك، قال قال بعضهم كان شينا على الأمة أهو، لكن حنفي قال إيه فأداه من حجر العيني زاد العيني، لكن تقول ما كان الأمر هو أيضا بذل جدا كبيرا ويأخذ منه، ثم ينتقد عليه انتقادا لاذعا يعني، وفي كثير منها غير مصيب، المهم تعصب كذا. والحاصل أن كتابه له يعني وجه يعني إفادة من ناحية الصرفية واللغوية والنحوية، فهذه لا نجدها في الفتح وكذلك في الأسانيد، ترجم كل ترجمة كل سند وما في من اللطائف وكذا، وصاحب الفتح أعرض عن هذا، وهذا هو نقصه. الحاصل وحجر هذا من أبي المباشر، وأما كنهم من أين أخذه نقول هذا، والحنفية متعصبون يقولون أخذ من حجر كل من العلوم من مغلطاي إيش اسمه من إيش اسمه هذا لا 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 من المغلطاي، نعم من مغلطاي يقولون أخذ منه، ولكن هو بين في التهذيب أنه استفاد من علم مغلطاي مما كتبه مغلطاي، لكنه لم يستفيد منه مباشرة ينقل منه، إنما يعود أخذ منه. فبهذا إنه يقول أفادني، لكنه وأنه يأخذ من مغلطاي ولا ينسب إليه. ليش ينسبه؟ الكتاب أمامه موجود، يقول له أخرجه فلان ويفتح الكتاب ويستفيد منه ويأخذ من الأصل. فهذا هو بينهما بين هذا وهذا. قال ماذا؟ فالشاهد من هذا أن جمع الطرق في كتب الأحاديث والزيادة والنقص هذه تعين على فهم الحديث تماما، لأن الأخذ يؤدي إلى أن نفهم غلطا، يعني نفس الرواية المختلفة نفس الرواية تفسر أحد المخرج لا بد من هذا الطريق، إذا كان مخرج واحدا فهذا لا بد من سلوك هذا، لأنه يظهر بالترجيح لبعضها على بعض. قال ماذا قال؟ فأراد المقدم صلى الله عليه وسلم أبري، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبري في صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد بذلك الاستفادة من تفسير ابن عباس، بأن حتى رأينا فيئة تلول معناه ظلها فاءة رجع معناه يعني الغضب التي من جهة الثانية من جهة الأخرى من الشمس. فهذا ومن عادة البخاري والسبر هو أنه يقع يذكر غريب الغريب القرآن إذا فيه غريب اللي غريب اللفظي غريب الألفاظ يشرحها يشرحها إذا وقع في القرآن من القرآن. متى؟ إذا وقع نظيره في الحديث في أي حديث. لما قال سلول أداه ذلك إلى أن يذكر الآية الآية التي فسرها ابن عباس رضي الله تعالى وهو يتفيأ بلاله معناه يتميم ففسره بهذا ليستفيد الحديث من هذا أنه مفسر غريب ليس مضطردا إنما شرطه أن يكون تلك اللفظ الغريب واقف. فإذا وقع في الحديث يأتي بها ويشرحها وهذه عادته. قال رحمه الله تعالى باب وقت باب وقت الظهر عند الزوال باب يعني معناه عند باب رد لبعض الناس لبعض العلماء يقول هنا عند الزوال أي زوال الشمس ميلها إلى جهة المغرب وأشار رد على من زعم من الكفر لا تجب بأول وقت أول وقت. فكأن البخاري استشعر هذا القول فقال رد عليه باب وقت معناه إذا دخل الوقت فصليت الظهر أديت الفرض وأداه بأول زوال يعتبر نافلة. من أين لهم هذا؟ وقد دخل الوقت والشرط إيه؟ ومن شروط الصلاة دخول الوقت أليس كذلك؟ فإذا دخل وقتها فأديت الصلاة أديت فرضها ما هو نافلة. كما ونقل ابن بطال بأن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن الكرخية عنه في أول وقت تقع نفلا. هذا غريب هذا والمعروف عند الحديث هذا القول. ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك هذا كله يقول عند الزهر. قالوا رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة الهاجرة وقت اشتداد الحر. وهذا من حديث صراه من حديث وصله مصنف باب وقت المغرب بلفظ اشتداد الحر في نصف النهار. قيل سميت بذلك حينئذ لشدة الحر ولأن الهاجرة هو اشتداد وقتها بذلك. وهذا يحمل على ماذا كان قبل شرعية التأخير أو الإبراد دبه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمور عظامة ثم قال من أحب أن أروني عن شيء لا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا بكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. هذا حدثنا أبو اليمان الحكم نافع هذا أول السند قال أخبرنا شعيب بن أبي دينار من الطبقة السابعة من ثقاته عن الزهري محمد مسلم قال أخبرني أنس رضي الله عن الصحابي الجليل. وهذا من رباعيات البخاري رحمه الله تعالى أول بالبصريين لا ما هم بصريين أبو اليمان وأبو شعيب حمصي والزهري وأنس مدنيان. قال صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس هذا مع أبو الشعيب حين زالت الشمس فدل على أن زوال الشمس فيه به يدخل الوقت. فقام على المنبر القيام العظامة أهوال يوم القيامة ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. هذا سببه الله عليه وسلم شدة مسألة يسأل الناس ما لا يعني ألا يعني ماذا امرأة حامل تلد ذكرا أم أنثى ناقة يعني دخل عشرها ماذا تلد ومتى يقدم فلان كان إلى آخره أشياء تافهة يسألون عنها ليس أمرا دينيا ومتى الساعة مثل هذه يملك بشيء. فلما كان ذلك غضب فصعد فقال سألوني فقال تسألوني عن شيء أخبرتكم به ما دمت في مقامه. فتح الله له ما كان بحيث أنه قال عرضت علي جنة لهذا المعنى جاء الله سبحانه وتعالى أتى الله سبحانه وتعالى بالنار والجنة فجعلهما أمامه بحيث أنه لو قال له كل أحد أنا في الجنة في الجنة وأنت في النار كذا ويعني يستطيع أن يجيب كل أحد. ولذلك يسأل له رجل أين أنا في النار أم في الجنة قال أنت في النار الله مستعان يعني كان معين في المرافق هذا أنت في النار قال الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كشف الله عنه كل ما خاف وعلم من علام النبوة. وهو أيضا حصل في وقت غير مناسب لأن الآداب لهؤلاء أن يتأخذ الناس ولا يسأل شيء مهم دينيا، إذا كان كذلك له فائدة. وأما الذي لا يستفيد وسأل عن أشياء تبدأ لكم تسوق، لو قال لك فلان أبوك إذا لسع ربما يضرب أمه أو يقتل أمه، ليش هذه الأشياء تسوق؟ فلذلك قالوا لا تسألوا عن أشياء فكفك. فقال ماذا؟ فقال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء دنيا أخرى إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر سألوني كرر هذا. فقام عبد الله بن حذافة السعدي لأنه كان يقول له أنت لست ابن أبيك، يعني ولعل يعني اللي اسمه ولعل مختلف أو شكلهما كذا فيطعنون فيه، فقال لازم أتأكد من هذا. قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. هو ففرح لذلك. لماذا؟ لأنه بعد ذلك ما أحد يشاغبه في هذا. فقال حتى قالت ما رأيت ولدا أقرب لأمه منك. أنت تدري نحن كنا قبل قليل في الجاهلية ولمي حملتك من الجاهلية، فلماذا سألت عن هذا؟ قال ما يهمني هذا، أنت عن عويرتي ولا الحقيقة فقط، لو نسبني ما يضرون، ما يهمني هذا. فالحاصل أنه يعني حصل له ماذا؟ فرحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق له نسبه وقال أنت لأبيك المعروف. قال فمن أيضا قال أبوك حذافة، ثم قال أخبر أكثر أن يقول سألوني. فعند ذلك ماذا؟ فبارك عمر رضي الله تعالى عنه خشية أن تنزل عن عقوبة عذاب ينزل عليه كما نزل بقوم نوح وبقوم موسى إلى آخره. فهل مثل هذا؟ فبارك عقبتيه فقال رضي بإسلامي دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت فسكن النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم فسكن غضبه، فإن كان غضبه لماذا؟ لأنه وهذا الحديث أورده البخاري في كتاب العلم باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. فاستفاد منه أن الطالب لو برك بين يدي المعلم وهو يملي عليه الحج. ثم قال عرضت علي الجنة والنار من صلى الله قريب الذي كنت سألوني في عرض هذا الحديث، فلم أرك الخير والشر، والشر النار. فمعنى ذلك أن الله كشف عنه ما يعني صار بسبب غضبه لذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه سكن أو سلم بقوله هذا، وهذا فيه الأدب العظيم وفضل عنه. وبالسند المتصل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهل عن أبي برزة عن رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا أعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر إلى أقصى المدينة رجع والشغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. ثم قال إلى شطر الليل. وقال معلم فقال أو ثلث الليل. وهذا فتقدم أيضا أن عبد المنهر اسمه سيار ابن سلامة قال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه أي فينتهي من الصلاة وأحدنا يعرف جليسه. ما عندهم كرب هذا يعني بالظلام، يصلون الصبح بالظلام. فغاية ما هنالك أنه يطول القراءة، يدخل في الغلس ويطول ما بين 60 إلى 100، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة يقرأها كذلك. ثم إذا انتهى إذا سلمنا الذي بجنب من هو زيد ولا عمرو نعرفه، أول ما كان يعرفه في شدة غلس ظلام. فالحاصل أن المستفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول صلاة الليل في صلاة الليل الصبح ما لا يطول في غيره في غيرها، ويقرأ قراءة مرتلة وآيات من 60 إلى 100. قال ماذا؟ ويقرأ فيها ما 100 ويصلي الظهر إذا زالت للباب، ويصلي الظهر إذا زوال الشمس يصلي الظهر، وهذا ما في غير أيام شدة الحر أن يشرع الإبرام. والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، والعصر ويصلي العصر، والحال أن أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة أي بعدها بعد أن يصلي العصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأقصى المدينة حاجته، يقضي حاجته ثم يرجع إلى المدينة والشمس حية. إذن هذا غايتنا في اشتداء في تقريب صلاة العصر خلافا لمذاهب الحنفية الذين يستحبون تأخير العصر. قال ونسيت ما قال في المغرب. قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، يعني أما العشاء فيستهى ثلث الليل معناهم. أو قال إلى شطر معاذ العنبري البصري قال حدثنا شعبة ثم لقيته مرة أي أبا برزة أي أبا منهال مرة أخرى يعني لقيته فقال أو ثلث الليل، يعني ترك الشطر واقتصر على ثلث الليل. معاذ بن معاذ البصري العنبري عن شعبة بن سالم مذكور. وهذا التعليق وصله مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به. والإسناد كله بصريون. هذا من فوائد اللطائف الإسناد, كله بصريون. وكذا منها الأمر كله أنه مسلسل بالبصريين. وبالسند متفق على حدثنا محمد يعني من المقاتل قال حدثنا أخبرنا عبد الله الرحمن قال حدثني غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله المسني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أولا سنده محمد القاتل, هذا العناية من البخاري أو من بعده, من البخاري الظاهر هو أبو الحسن المروزي نزل مكة يعني راوية ابن مبارك. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك, إذا قال مراوزة عبد الله فهو من أخبرنا خالد بن عبد الرحمن. خالد بن عبد الرحمن هذا هو السلمي, واسم جده بكير, وثبت الأمران هو مستخرج إسماعيل, وليس لو عند بخاري غير هذا الحديث الواحد, لا يأتي مرة ثانية. وفي طبقتي خالد بن عبد الرحمن خراسان نزيل دمشق واحد. وخالد بن عبد الرحمن كوفي العبدي هم البخاري شيئا ولا يخرج هم في طبقة واحدة ثلاثة الرحمن ابن إيش ابن عبد الرحمن. وهذا سلمي, وهذا الثاني خراسان نزيل دمشق, والثالث العبدي الكوفي العبدي, ولكن الاثنان ما أخرج لهم البخاري. وهذا الذي معنا ليس له محل آخر, وإنما هو في هذا وبينه صاحب الفتح هنا. قال ماذا؟ قال حدثني غالب بن قطان بالخاء بعدها طاء طاء وآخر فاء بن قطان البصري صدوق من الطبقة الثالثة عن بكر بن عبد الله المزني, بكر بن عبد الله المزني البصري من الثالثة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت هذا محل الشاهد بالظهائر, وقت الظهيرة وقت الهاجرة, وهو وقت اشتداد الحر. كنا ماذا؟ سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وهذا في دليل على أن هذا الأمر كان سابقا قبل مشروعية الإبراد بالظهر. وهذا في دليل على ما قدم المصنف, وهو أن وقت صلاة الظهر يكون عند زوال الشمس, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى في شدة الحر, فدل على أن دخولها دخول وقت الظهر يكون بزوال الشمس. قال رحمه الله تعالى باب تأخير الظهر إلى العصر مع أن يجمع الظهر إلى العصر بالضرورة. وهذا يسمونه جمهور العلماء يسمونه جمعا صوريا. والذين يرون الجمع بالمطر يقولون يحملونه كمالك يحملونه على أنه كان المطر, وهذا نفي. وكذلك قالوا بالسفر, وهذا كان في المدينة, إذن هذا رد عليه. وبقي قول من يكون جمع صوري, وجمع صوري لا ليس. الراوي ابن عباس رضي الله عنهما كان خطب بعد العصر, بدأ بعد العصر خطبة وطول فيها وهو مهمة عنده, فدخل مغرب اشتبكت النجوم, يعني المعنى ذلك طول في ذلك. فواحد الصلاة الصلاة الصلاة, أتعلمني السنة لأملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه ليس جمع صوري إنه جمع حقيقي. فهذا محمله على القول المرجع, وبعض السلف مشى على هذا وسنذكرهم إن شاء الله. وأما أصحاب المذاهب كلهم يؤولون يعني هذا الحديث لأنه لا يشرع الجمع في الحضر. وأما الحنفية فاستراحوا لأنه لا يشرع الجمع لا سفرا ولا حضرا إلا في موضعين فقط, وهما ومزدلفة فقط, ما في غيره. ولو عاش عمر طول عمري مسافرا ما في جمع عنده. هؤلاء لا كلام لنا معهم في هذا. إنما الآخرون الذين يرون الجمع في السفر سواء كانوا شرطوه بشروط أو لم يشرطوه بشروط قالوا في الحضر ما فيه أبدا. لكن هناك يقولون إيش الشافعية مثلا يرخصون في المطر وفي المرض ومثل هذه الأشياء بشروط. لكن هذا قال في رواية لا من غير خوف ولا مطر, من غير خوف ولا سفر, فدل على أنه ليس بشيء. والراجح أن الجمع الحقيقي يجوز أحيانا بالحاجة, إذا حصل عندك حاجة, بشرط أن لا يتخذه عادة. من أين أخذنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا مرة واحدة. فدل على والراوي ابن عباس رضي الله عنه طبقه مرة وجد عنه في البصرة. فإذا حصل لك حاجة شديدة ليس مرض ولا غيره وتضايقت فلك الجمع, لكن لا تتخذه عادة كما يتخذه بعض الناس بل في البلدان هذا خروج حديث بدايه والحديث ايضا لا يجوز نفسه ما اتخذ اجماع بين الظهر والعصر والمغرب وايش ما في هذا. القول الراجح في هذا هو قول من يقول ان الجمع في الحقيقه جائز في الحضر يعني. قبل السنة المتضحة حدثنا أبو النعمان أم زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر قال والمغرب والعشاء فقال أيوب لعل في ذلك. قال السند أبو محمد الفضل السدوسي من أكابر الشيخ البخاري قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار يعني الجمحي عن الطبقة الرابعة عن زيد بن عن جابر بن زيد أبو الشعثاء الكوفي عن ابن عباس صلى بالمدينة 7 و8 معناه 7 المغرب والعشاء 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا في اللف والنشر غير مرتب أو تقول مشوش هذا يسمونه في البلاغة البديع سمى لف ونشر غير مرتب أو مشوش هذا لأن الظهر والعصر يعود على والمغرب والعشاء يعود على 7 فقال أيوب الراوي عن ماذا بدل عمرو عن جابر